الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو درسنا الخامس عشر في شرح سورة الصف، والخامس في شرح الآيات من العاشرة إلى الثالثة عشر، ولا زلنا نشرح شيئا من عقيدة الجهاد والتي لا غنى عنها لكل مسلم. وأنوه لكم أيها الإخوة الكرام أن الحديث الذي مضى في الدروس السابقة عن الجهاد لا يكاد يترك لبعض الناس أن يستقر على حال في عقيدة الجهاد. السبب أن الإسلام للأسف الشديد أصبح في شق، الله ورسوله في شق، ونحن في شق آخر والعياذ بالله. مشاقة الله والرسول، الكتاب والسنة في شق، والمسلمون اليوم في شق إلا من رحم الله. ومن هنا إذا أردنا أن ننتقل من شق الكتاب والسنة إلى الذي نحن فيه الآن، وجدنا البون بعيدا جدا بين الشقين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا كلما أردنا أن نسقط الآيات والأحاديث الصحيحة على واقعنا البئيس الذي نعيشه نجد تناقضا، ولا يكاد يعرف المستمع ماذا نريد أن نقوله أو ما تعني عقيدة الجهاد إلى آخره. لتعلموا أيها الناس أن البون بعيد 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 بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين ما نحن عليه اليوم، أعني ما عليه المسلمون في كل بقاع الأرض إلا من رحم الله. إن نظرت في العقائد تجد خرابا، إن نظرت في المعاملات تجد خرابا، إن نظرت في الاجتماع تجد خرابا، إن نظرت في المناهج تجد خرابا، إن نظرت في الأخلاق تجد خرابا، وهكذا خراب على خراب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أذكركم أني أشرح لكم عقيدة الجهاد كما جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما التطبيق فالبون بعيد بعيد. وفي النهاية ونمهد لهذه الحقيقة أن الجهاد المطلوب من الناس، تريدون أن تجاهدوا في سبيل الله، الجهاد المطلوب من الآن هو تعلم هذا الدين والعمل بما علمتم والدعوة إلى الله عز وجل. لقد عادت الوثنية بأبشع صورها عند الأوثان والمسمى بالأضرحة والمشاهد والمقامات، ولن تقوم للأمة قائمة مهما تشدق المتجاهلون لهذه الوثنية. لن يرضى الله أبدا أن تقوم قائمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأوثان مكة قابعة في بلاد المسلمين. لا بد من القضاء عليها أولا. الجهاد المطلوب الآن هو تعلم هذا الدين. لو قامت حركة كلها دماء تجد أكثر الناس لا يعلمون كيف يتصرفون. لا بد من دراسة الدين، ولا بد من العمل به والتركيز على الدعوة إلى توحيد الله. خلصوا البلاد والعبادة من وثنية أبي جهل الموجود عند وثن الحسين، والحسين نفسه منهم براه الله، والموجود عند وثن البدوي وعند وثن زينب وعند وثن عائشة وعند وثن إلى آخره، عشرات وعشرات بل مئات بل آلاف من الأوثان المنتشرة الآن في ربوع البلاد. الله عز وجل لن يأذن لكم بحاكم صالح يتعصب لدين الله ما لم تخلصوا البلاد والعبادة من عقيدة الوثنية التي انتشرت الآن بين الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا تجدوا بونا بعيدا بين ما أقول من عقيدة الجهاد وبين ما نحن عليه الآن. وما ذنبي أنا؟ لقد ابتعدنا كثيرا عن دين الله، فأصبح شرح عقيدة الجهاد وكأنه منام رؤيا منامية، وكأنه كلام في الأساطير والأحلام. يا سلام لما حنوصل لآخر مرحلة من جهاد النبي عليه الصلاة والسلام، حصل ده بيحلم ده ولا نايم ده ولا فرحان ده ولا ايه؟ حاجة فين قوة المسلمين وفين أمريكا وفين روسيا وفين الواقع الذي نعيشه؟ أذكرك يا أخي الكريم أني أشرح لك عقيدة الجهاد كما جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تريد أو تتمنى من الله أن تكون الأمة على هذه العقيدة الآن؟ إذا عليك بالابتداء في تعلم هذا الدين وفي العمل بما علم وفي الدعوة إلى الله ليل نهار. هذا هو الجهاد المطلوب الآن. المسلمون يبدأون من القاعدة. جهاد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من القاعدة في مكة كما بيناه تفصيلا. إعداد الرجال، الصبر، المثابرة، تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل، ضبط الناس، اتباع القائد، الالتفاف حول الرسول عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى شرحنا جزءا منها تفصيلا بقدر استطاعتنا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة إعداد الرجال إلى مرحلة إعداد الدولة، حيث صار حاكما صلى الله عليه وسلم على المدينة. لكن الأمة في هذا الوقت كانت قليلة العدد والعدة، ثقيلة في الاقتصاد إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وادع اليهود في المدينة، ومنهم بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع. وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينقضون عهودهم كما هو المعهود منهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وادع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، هذا في جانب. ووادع أيضا أناسا من أحلاف الأنصار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ أحدا أبدا بقتال في هذه المرحلة الثانية. لم يبدأ أحدا أبدا بقتال، لم يبادر أحدا أبدا بقتال، وإنما صلى الله عليه وسلم قاتل من قاتله. لم يبتدر أحدا إلا قريشا، فجعل يناوشهم كما بينا بعد الصلاة في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي، بينا ثمانية غزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قاد أربعة منها بنفسه، وبعث عمالقة من أصحابه في الأربعة الباقية. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة ثم لا يلقى شيدا، لا يقابل العدو، وكذلك الأصحاب لم يحصل في هذه الغزوات دماء إلا في آخر غزوة التي كانت قبل غزوة بدر تماما، حيث قتل واحد من المشركين، وكان في آخر يوم من رجب، كان في آخر يوم من شهر رجب، وحدثت فيها قضية كما بيناها بالتفصيل. لماذا؟ لأن سندوا قوله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ليعلم الجميع أن علينا أن نعد العدة. أما الذي يوفق وينصر هو من؟ هو الله عز وجل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في أربع غزوات فلا يلقى الذين خرج إليهم، مع أنه لا يفعل شيئا إلا بوحي الله.
ثم يخرج لغزوة بدر وهو لا يعلم ما سيكون أبدا، ولكنه فاجئ بهذا الواقع وقد خرج للعير التي قادها أبو سفيان، لأنه خرج إليها وهي ذاهبة إلى الشام فلم يلقها ولم يلحق بها، فتعرض لها عند عودتها فوجد ما كان في غزوة بدر، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ومن أراد التفصيلات فعليه بدراسة سورة الأمثال. النبي وادع اليهود عليه الصلاة والسلام ثم لم يبدأ أحدا بالقتال إلا قريش. لماذا؟ قريش لا تقبل منها الذمة الجزية، لا تقبل الجزية من قريش أبدا. لماذا؟ عجيب هذا الشأن. النبي عليه الصلاة والسلام يمكث في قريش 13 عاما، 13 سنة، مدة حياة النبي في البعثة 23 سنة، في قريش في مكة 13 سنة، يمكث فيها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن المكي يدعو إلى توحيد الله عز وجل في مرحلة إعداد الرجال، رجال قليلون ولكنه في ميزان الله شيء كبير، لأن الناصر هو الله، وما النصر إلا من عند الله. هم رجال قلة ولكنهم عند الله كثيرون. مرحلة إعداد الرجال 13 سنة، والنبي يعلمهم التوحيد عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يعمر قريشا أن يقبل منهم اعتبارا؟ كيف يكون هذا؟ لا بد من حربهم ومناوشتهم وقتالهم وابتدائهم بالقتال. لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام 13 سنة يشرح في التوحيد ويبلغ الناس القرآن المكي وفق سيرته في مكة 13 سنة، وبعد ذلك 10 سنوات فقط يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة المسلمة وفي قصاف الجهاد وفي الحروب والغزوات وفي تطبيق شريعة الله إلى آخره. 10 سنوات، 13 سنة في قريش وحدها، ليعلم الفئة القليلة التي آمنت به كيف توحد الله عز وجل، وكيف تبيع أموالها لله، وكيف تبيع دماءها لله، وكيف تبيع كل شيء لله، وكيف تعلم هذه الفئة أن الأرض كلها لله، وأن الدين كله لا بد أن يكون لله. باعوا أنفسهم لله، تهاجر بهم صلى الله عليه وسلم، واجع اليهود ثم قاتل من قاتله ولم يبادر أحد من القتال، واستمرت بعض المعاهدات. انظر إلى سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، أو انظر إلى الخطة الربانية التي نفذها النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل من قاتله ويقاتل قريشا ويعاهد آخرين، يعاهد آخرين. في أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم وادع فيها بني ضمرة في الغزوة الخامسة والرابعة، لأنه خرج في الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، أما الأولى إلى الثالثة والثامنة فبعث فيها أصحابه العمالقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة نغزوها وادع بني ضمرة، يعني عقد معهم عهدا ألا يغزوه ولا يغزوهم صلى الله عليه وسلم ولا يظاهروا عليه أحدا. هذه هي الموادعة. بني ضمرة حفظوا وعودهم بالفعل وحفظوا عهدهم بالفعل إلى آخر لحظة قبل إنزال سورة براءة. وهناك أيضا بنو كنانة، النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد البعض ويقاتل البعض لأنه لسه القوة بسيطة والاقتصاد قليل. النبي انظر إلى الخطة الربانية، يحارب بعضا ويعاهد بعضا ولا يقاتل إلا من قاتله عدا قريش، فهو يهاجمهم صلى الله عليه وسلم. ولا تتوقف دعوته أبدا عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله، لا تجد لدعوة النبي توقفا أبدا منذ أرسله الله إلى أن لقي الله عز وجل، لم يتوقف أبدا عن الدعوة يوما أو ليلة، بل ظل يدعو إلى الله عز وجل في جميع هذه الحالات. إذا لم يبادر أحدا بالقتال إلا قريشا، ووادع اليهود بطوائفهم الثلاث، ووادع بني ضمرة، ووادع أيضا حيا من بني كنانة، وهكذا إلى أن عاهد قريشا ذاتها في صلح الحديبية أو في فتح الحديبية الذي كان بشروط ثقيلة ثقيلة، لكن علام الغيوب أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقبول هذه الشروط. لقد عاهدهم 10 سنوات بلا حروب، عاهد قريشا 10 سنوات بلا حروب، والشروط ثقيلة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، سهلة جدا على قريش، تساهل جدا، لأن الذي يشرع هو علام الغيوب من فوق عرشه عز وجل. مضت سنة وجزء من ثامن سنة حتى دخل، أولا دخل بنو بكر في عهد قريش، ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح الحديبية. فالذي كان اعتدت بنو بكر على خزاعة وأعاهتهم قريشا بالسلاح فقضوا على كثير من خزاعة. فجاء مندوب خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ما كان بقصيدة شعرية مؤثرة غاية التأثير. استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن قال الرجل مقالته وقال الأبيات التي قالها النبي بعدها دعا على نفسه صلى الله عليه وسلم قائلا: لا نصرت إن لم أنصرك. هذه قاعدة: لا نصرت إن لم أنصرك. لا بد أن تنصر أخاك المؤمن في أي مكان كان، بالمال، بالنفس، بالدعوة، بالدعاية، بالدفاع عنه. لا نصرت إلا من صرت. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليكسر شوكة الشرك وليذل المشركين وليضرب أعناقهم، وفتح الله عز وجل عليه مكة فتحا مبينا كما تعلمون ذاك القصة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة لا يبدأ أحد بالقتال إلا قريش، لا يبدأ أحد بالقتال، ويعقد المعاهدات ويواجع فيها اليهود وغيرهم. إلا أن اليهود ماذا فعلوا؟ ماذا فعل اليهود في غزوة بدر؟ أخطأنا وأخطأنا، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت غزوة الخندق فنقضوا عهودهم مرة أخرى، وركب زعيمهم سعد بن الأشرف عليه لعائن الله إلى قريش يستجيبها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هم نقضوا عهودهم، وهذا هو طبعهم وطبيعتهم. كذلك قصة بني النضير شرحناها بالتفصيل في شرح سورة الحشر. سورة الحشر هي تحكي قصة بني النضير. كذلك قصة بني قينقاع، ثلاثة غائط من اليهود اللي كانوا في المدينة. رجلا منهم ربط ذيل امرأة مسلمة ذيل جلبابها بأعلى هذا الثوب حتى إذا قامت كشف ساقها ومؤخرتها، وعندئذ يأتي قرار القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم بتشتيت وتشريد بني قينقاع. انظروا إلى الآن إلى الخذلان الذي نعيشه على أرض الله، من خذلان الموحدين ومن خذلان الغيورين على هذا الدين، ومن خذلان الذين يدافعوا عن عقيدة التوحيد ويدافعون عن دين الله. انظروا إلى البون الشاسع البعيد جدا بين كتاب الله وسنة رسوله وبين ما نحن فيه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمندوب خزاعة: لا نصرت إن لم أنصر، ويشرد بني قينقاع إلى آخره. الآيات من سورة الأنفال من 55 وما بعدها تحدثنا عن بني قريظة وكيف نقضوا عهودهم، وتحدثنا عن من على شاكلتهم. يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم، هذه هي عهود النبي عليه الصلاة والسلام، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون. الأسلوب الماضي عاهدت، ولكن هنا الخبر بالمضارع الذي يشمل المستقبل ثم ينقضون، لأن اليهود بالفعل ينقضون العهود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا تجد عهدا أبدا صالحا مع اليهود إلا أن تكون مضطرا إلى ذلك كصيغة مؤقتة أو بطريقة مؤقتة. ثم ينقضون عهده في كل مرة. علام الغيوب علمنا أن اليهود ينقضون عهده في كل مرة. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، يقولون نسينا وأخطأنا إلى آخره. وهم لا يتقون المعاهدات ولا يحفظون العهود. فإما تثقفنهم في الحرب، تثقف يعني تتمكن منهم تبقى أعلى منهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وبالفعل شردهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل مقاتلهم وسبى ذراريهم واغتنم أموالهم في بني قريظة. إذ بعد غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم ألقى لأمة الحرب، فجاءه جبريل وقال: لقد وضعت لأمتك يا رسول الله، إن الملائكة لم تضع لأمتها بعد، قم إلى بني قريظة فقاتلهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب إلى بني قريظة وقال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، ليصلوا إليها بسرعة. ولقد قصصنا عليكم بعضا من هذه القصة العجيبة في قصة سعد بن معاذ، نضرب مثلا من قتال أصحاب رسول الله ومن فضل أصحاب رسول الله ومن مكانة أصحاب رسول الله عند بارئ الأرض والسماوات وعلى رأس عمالقتهم أو من ضمن رؤوس عمالقتهم. وجدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأذكر أنه في الخطبة الثالثة أخذنا معظم الخطبة. الخطبة في سورة الصف هذه على قصة سعد بن معاذ، لنرى شيئا من غزو من قصة بني قريظة. فبعد غزوة الخندق شربهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعتبر بذلك خيبر، فشرد بهم من خلفهم، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. انظروا إلى أخلاق الإسلام، انظروا إلى أخلاق دين الواحد القهار. وإما تخافن من قوم خيانة، هم لم يكونوا ولكنهم يخافوا منهم خيانة بقرائن وأدلة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انقض عهدك معهم يا محمد، ولكن بشرط على سواء، يعني على اتضاح بين الجميع المؤمنون يعلمون ان عهد هؤلاء قد نبذهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعلمون ان عهدهم مع محمد قد انتهى اجله. فانبذ اليهم على سواء، لا يوجد غدر في الاسلام ابدا، ولا يوجد نقض للعهود ابدا. اخلاق الاسلام تعلمنا ان لا نغدر بانسان مهما كان شأنه ومهما كان وضعه ومهما كان دينه. اخلاق الاسلام تحرم على الموحدين ان ينقضوا عهودهم، وانما هو نبذ العهود. حتى هذه المرحله التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سوره الانفال، واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء، نشوف خلاص لما قطع وهم لا يعلمون، فذلك يكون غدره، وليس ذلك من شيمه الاسلام ولا من شيمه الموحدين بحال من الاحوال. لا بد ان يؤمن النبذ عليه الصلاه والسلام، ويرسل الرسل الى هذا الاقوام اني قد نبذت عهدي معكم، نبذته اليكم لاني اشعر منكم الخيانه بقرينه كذا وكذا وكذا. انظروا الى تذهيل الايه، يقول الحق تبارك وتعالى ان الله لا يحب الخائنين. فلو نبذنا عهودنا مع المشركين ومع الكافرين في مراحل الضعف او في مراحل الجهاد المتطوره، لو نبذنا عهودنا معهم كنا بذلك خائنين عند الله، والله لا يحب الخائنين. لابد ان تعلن في وضح النهار اني قد نبذت عهدي معكم، فاستعدوا للقتال. واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، الى اخر الايات، الى ان نصل الى قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. انالوا الى السلم، انالوا الى التعايش السلمي، انالوا الى المسالمه للموحدين، فاجنح الى هذه الحاله وتوكل على الله انه هو السميع العليم. هكذا بذكر الضمير هو، ثم بذكر التعريف بالالف واللام هو السميع العليم. هنا تفرق عن انه سميع عليم، انه هو السميع العليم يعني سمع اجابة وعلم اجابة، والله يعلم السر واخفى، ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ولا تعجب عنه من قول ذرة ابدا في الارض ولا في السماوات، انه هو السميع العليم. اتبع تعليمات الحق عز وجل، وان جنحوا للسلم هذه مرحلة فاجنح لها وتوكل على الله. متسع مرحلة في مراحل الجهاد، ان كانت الامة الاسلامية موجودة من الان امة الإسلامية. الآن توجد دولات تحكمها أنظمة لا تعترف بدين الله إلا إرضاء للناس، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله في المعاملات، في الاقتصاد، في الربا، في الاجتماع، في كل شيء يشاقون الله ورسوله. لا توجد أمة إسلامية الآن. ولذلك العودة إلى الإسلام تبدا من القاعدة دائما. الجهاد الآن كما نقول هو العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى الله ليل نهار لنخلص البلاد والعباد من الوثنيه التي كان عليها ابو جهل عندما يسمى بالاولياء والمشايخ. هي في ذمه واحد عشرات الملايين يكون النبذ يا فلان، الجسم يا فلان، عشرات الملايين يتوكلون على الجبل، عشرات الملايين يخافون من الاولياء والمشايخ لن يخربوا بيوتهم، ان يحرقوا مزارعهم. الوثنيه عادت من اوسع ابوابها. لابد ان نخلص البلاد والعباد اولا، وبعد ذلك فيعين الله الجميع على تولي الحكام الذين يظهرون على دين الله ويطبقون شريعة الله في كل المعاملات، ليظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين على الدين كله. أما وإن جنحوا للسلم كموضوع نظري لكن الأمة الإسلامية الآن، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله مرحلة من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لان القوه لسه في الناس، القوه لسه لم تعد كبيره ليواجه هذا النبي صلى الله عليه وسلم كل كفار وكل مشرك العالم. وان جنح للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. هذه مرحله، ثم تلت بعد ذلك المرحله الاخيره وهي اخطر مرحله في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم في السنه التاسعه للهجره انقضت العهود وانتهت وتغير الحال واصبح للنبي قوه عليه الصلاه والسلام. عندئذ عليكم بقراءه سوره التوبه التي هي سوره براءه، التي هي سوره المقشقشه، التي هي سوره القتال، من اولها براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. براءه يعني عصمه من العهد، عصمة او منع العود الى العهود. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الارض اربعة اشهر، خذ راحتك اربعة اشهر من سياحة. السياحة هي الانتقال في ارض الله، سياحة الماء ان ينفاح الماء في كل اتجاه اذا لم يجد معوقات واذا لم يجد عقبات، فالماء ينفاح في جميع الاتجاهات. ولم خذوا راحتكم، لكم الامن والامان لمدة اربعة اشهر، بل مين للذين عاهدتم من المشركين. اما ان يكون العهد القابل عليه اقل من شهرين، اقل من اربعة اشهر، واما ان يكون عهدا مطلقا. في الحالة دي قالوا لكم اربعة اشهر. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد عهد عهدا رقى معاهدة مطلقة، يبقى الحل فيه انتهى العهد له وبقت اربعة اشهر. وان كان العهد مؤقت قابل عليه اقل من ثلاثة اشهر، يبقى الارض اللي قابل اربعة اشهر، فسيحوا في الارض اربعة اشهر. واعلموا انكم غير معجز الله، ما تنسى روح تقوقع هنا وهناك لاعود لحرب محمد، واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. واذان، الاذان هو صوت وعيد يقرع الامم، صوت وعيد وتهديد واهانة واحتقار يقرع الامم. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، فان تبتم فهو خير لكم، وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم، الا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا لهم عهدهم الى مدتهم، ان الله يحب المتقين. عود الى اخلاق الاسلام، عود الى اخلاق دين محمد. الآية تزين بقوله تعالى ان الله يحب المتقين. ما هي مناسبة التقوى هنا؟ ان تحافظ على العهود حتى ولو كانت العهود مع الكفار والمشركين. المسلم لا يغدر ابدا، المسلم لا يعذب الناس ابدا، المسلم لا يمثل بالاجساد ابدا. هذه اخلاق الاسلام، واخلاق الاسلام في القتال تجدونها شيئا عجيبا، لكن مع اكثر المسلمين الان لا يعلمون شيئا او لا يكادون يعلمون شيئا عن اخلاق عقيدة الجهاد وعن اخلاق الانسان في القتال. الكل ان تمكنوا من الموحدين لا يركبون في الموحدين الا ولا ذمة، كيف وان يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم الا ولا ذمة. سنذكر امثلة من التاريخ ان شاء الله بعد الانتهاء من سورة الصف لنوضح شبهات المجرمين من اعداء هذا الدين التي يثير لها عند سلام لهم من تلامذة المتشرقين من المنهزمين المتخاذلين الذين لا يعلمون شيئا عن عقيدة الجهاد ويدعون الى التعايش السلمي ويقولون انه نهاية الجهاد. لا تعايش سلمي ابدا، ولا وطنية ولا قومية، وانما دين الله شيء اخر تماما، وستعلمون ذلك بالحلم الدامغة من كتاب الله ومن سنة رسوله. لا يختلف عالمان موحدان يتقيان الله على هذه المعلومة. فمش تعايش سلمي الا عند ضعف المسلمين، لو ان جنحوا للسلمي فاجنح لها وتوكل على الله. اما المرحلة الأخيرة هي من أخطر ما يكون. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى، توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله. ايها الاخوه الاعزاء, الحديث بقيه طويله بعد الصلاه ان شاء الله, فهذا من اخطر موضوعات عقيده الجهل. مجرد عقيده للعلم كما قلنا, الجهاد الان هو تعلم هذا الدين والعمل بما علمت والدعوه الى التوحيد كمرحله اولى, لكن لمجرد العلم عليك ان تعلم ان نهايه مراحل الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابتداء الكل بالقتال. ما تعودش ساكت لحاله, مش حاجه كده كان ساكت لحاله ابدا, بل جاء هذا الدين لا يتقوقع في جغرافيا معينه او في اقليم معين او في حدود معينة, وانما جاء هذا الدين هو الذي ارسل رسوله بماذا؟ بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله, ولو كان المشركون شرحنا هذه الآية بالتفصيل هي التاسعة من سورة الصف, وتكرر كذلك في سورة التوبة إلى آخر ما شرحناه. نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي بداية العالم بالقتال, لكن بتبدا 4 أشهر براح. ثم 4 أشهر اللي بينا كلهم عهد مطلق, او العهد اللي اقل من 4 أشهر. اما ان كان عهدا مؤقتا, هذا 9 أشهر, هذا 2 سنين الى اخره, عهد الى اجل مسمى, الا الذين عاهدتم منهم فاتموا لهم عهدهم الى مدتهم, يعني لا بد ان توفي بالعهد بشرط انهم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم احدا. انظر الى اخلاق الاسلام, اتم لهم عهدهم الى مده. وفي نهايه الايه ان الله يحب المتقين, هذا هو نظام الاسلام في العهود والمعاهدات. المعاهد مؤقت كمل له, اذا نقض العهد ما مش 14, نقض العهد لا شهر ولا 2 ولا 4 ولا الى اخره, نقض العهد الحرب مباشره من غير ما تمدد اليه عهده, لانه نقض العهد كما فعلت قريش. خرج الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض انه ذهب الى موضوع اخر والى شيء اخر, حتى فاجاهم صلى الله عليه وسلم فكسر شوكه المشركين واذل المشركين واهل الشر. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لو نقض احد من المشركين عهدهم معه لابد ان يحاربهم, ليس الناس لا شهر ولا 2 ولا 4, اما العهد كما هو علي ان يتمه الى مدته بلا اي خيانه. انما ان كان يخاف من الخيانه يبقى ينبذ اليهم على سواء. العهد مطلق هو اقل من 14, كان اذا اتلقى يبقى تسيحوا في الارض 14. دي 4 آيات من سوره التوبه. اتدرون ما هي الايه الخامسه؟ اتدرون ما هي الايه الخامسه؟ انها ايه السيف, ويقال انها نسخت 114 آية, والناس وهذا نبينه بعد الصلاه ان شاء الله. اي خلص من الناس الان يتصورون ان النسخه يعني عدم العود الى هذه الايات مره اخرى ابدا. النسخ في ارض الصحابه لم يكن كذلك, ونوضحه بعد الصلاه ان شاء الله. ايها الاخوه الاعزاء, هذه المرحله الاخيره. انظروا الى هذه الايه الخامسه بعد سوره التوبه, هي ايه السيف. يقول تبارك وتعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم, خلاص مفيش معاهدات تانيه, فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, في اي مكان وفي اي وقت اعترفته, اقتلوا المشركين. من اخلاق الاسلام انك لما تسيطر على المشركين تقتل فقط وتضرب فوق الاعناق في مكان معين, اذا قتلتم فاحسنوا القتل, اخلاق الاسلام عظيمه. اذا انتصرت على المشركين لا تقتلهم عن اخرهم, وانما فإما منا بعد وإما فداء, حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق, ما تتناش كالتفر عشان هو ما يحرجش. ليه؟ موضوع الأصل فإما منا بعد وإما فداء رحمة من الله عز وجل. أما الكفر والمشركون لو ظهروا على الموحدين كما يحدث الآن فإنهم لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة, لا يرقبون عهدا, لا يرقبون فريضة ولا عهدا ولا عهودا إلى آخره. فهذه اخلاق الاسلام في آية السيف يقول فإذا انسلخت الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم اسرى واحصروهم في الحصون وفي بلادهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا من الاعداد لقوة الله لقوة القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان القوة الرمي. الرمي في مختلف انواعه, من الطائرات, من المدافع, بالمنجنيق, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل الطائف، الا ان القوه الرمي، يحفرهم وقعدوا لهم كل مرصد. فان تابوا، اسمع، فان تابوا، مش شرط مش شرط بس للاصلاح، لا، فان تابوا واقاموا الصلاه، مش بس كل الله رحمه وسلم، لا، فان تابوا واقاموا الصلاه، ومش بس كده، واتوا الزكاه كما هو المطلوب، فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. انتهوا لأطلع الله ومنفع الوصات للناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويشهدوا ان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يعني المنافق اللي يقفل حسابه على الله. اما مع اهل الكتاب فذلك موضوع اخر في الاية 29، وهي من الايات العجائب في كتاب الله، ما يتصل باليهود والنصارى ومن غيرهم مرة الى اخره في مختلف الطوائف والفرق. يعني نعم كأمة اسلامية، ان وجدت امة اسلامية ارجعوا الى الاية 29 من سورة التوبة، وهي موضوعنا بعد الصلاة ان شاء الله. اخر هذه الخطبة الاية السادسة من سورة التوبة، اية السادسة الى الخمسة. يعني هو شيء صعب ان تقرأ سورة التوبة؟ صعب عليك ان تقرأ سورة التوبة وتدرس معانيها في اي تفسير انت شاء؟ صعب عليك ان تدرس هذا الدين لتعلم نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وان الاسلام لا يخذل ابدا، وان الاسلام لا بد ان ينتشر، ولا بد ان يهاجم الجميع، ولا بد ان ينتقل من مرحلة الى مرحلة، ولا نرسل ابدا الى مرحلة دون مرحلة، بل الاعداد الدائم لنصر دين الله. ولذلك نبدأ من البداية كما قلنا لبعد الدين بين الواقع الجيش الان وبين كتاب الله وسنة رسوله. انظروا الى الآية الثالثة من سورة التوبة، اتدرون ما هي؟ ان الله تبارك وتعالى يقول، اسمعوا جيدا لهذه الآية، وان احد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. سبحان الله، بعد الآية الخامسة اللي هي آية السيف، أي مشرك الضحى في القتال بين الأمة المسلمة وبين الأمة الكافرة أو بين الأمم الكافرة، اختلف كما رأينا، لكن كل ذلك بعد الدعوة، بعد إقامة الحجة، بعد البيان العجيب مرة بعد مرة. لو واحد من هؤلاء المشركين استجاب بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بقائد المسلمين وهو لا زال على شركه، إيه المفروض على قائد المسلمين؟ عليه أن يجيره، ما حدش المسلمين يقرب له لأنه مش عارف، ذلك لأنهم قوم لا يعلمون، لسه مش عارف الإسلام يقول إيه. الإنسان من الأمم لآمن به الجميع، ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأجره حتى يسمع كلام الله، بعد ما يسمع بلا فرصة ثم أبلغه مأمنه. لا تدع أحدا من الموحدين يعترض طريقه، لا تدع أحدا من المسلمين يضربه ثم أبلغه مأمنه إلى بلاده. لماذا كل هذا؟ ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. خذوا الآيتين مع بعض، خذ الآية الخامسة ولا آية السادسة، وخذ الآية السادسة من سورة التوبة اللي بتقول لك لا بد من الدعوة بين يدي السيف، إقامة الحجة والبيان، وبعد ذلك هناك طلب الجزية وهناك القتال بالسيف، مراحل ثلاثة، سلم ذو مراحل ثلاثة. ولكن هل ذلك لكل العالم أم لأهل الكتاب فقط؟ هل ذلك لقريش تقاتلونهم أو مسلمين؟ والباقي كله تطلب منه الجزية فإن أبقى في القتال؟ أن الكل إن أبى التوحيد في القتال ما عدا أهل الكتاب كما تقول آية 29. هذا الكلام نوضحه بعد الصلاة إن شاء الله، وللحديث بقية. ومنك يا رب وحدك التوفيق والهدى. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله حياتنا وخلقنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمور، اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمور، اللهم انا نعوذ بك من شتات الامور ووساوس الصدور وفتنة القبور يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وذرف الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وسوء القضاء وسوء القضاء يا ارحم الراحمين. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا سدا، اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا سدا. اللهم وفق الطلبة الموحدين في امتحاناتهم، اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا برحمة منك يا ارحم الراحمين. اللهم اقض دين الموحدين، اللهم ارفع الكرب عن الموحدين، اللهم انصر الموحدين، اللهم اغفر للموحدين واعف عن الموحدين يا اكرم الاكرمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك الثبات يوم الفزع والامن يوم الخوف والاطعام يوم الجوع والسقيا يوم الظمأ والبرد والسلام يوم الحر. اللهم انا نعوذ بك من القبر وضمته، اللهم انا نعوذ بك من القبر وضمته، اللهم انا نعوذ بك من القبر وضمته ومن السراط وزلته ومن اليوم الاخر وغمته. اللهم ان اردت بنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، اللهم ان اردت بنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين يا سميع يا عليم. اللهم ان اردت بنا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم من ارادنا وامه التوحيد بخير فوفقه لكل خير يا من منك وحدك التوفيق والهدى. اللهم من ارادنا وامه التوحيد بسوء فاجعل كيده في نحره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود يا عزيز يا جبار يا واحد يا قهار. الموحدون يستغيثون بك من هذا الضنك ومن هذه الفتن يا واحد يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وبعد. ايها الاخوه الاعزاء، نستكمل ما بداناه في هذا الحديث او الموضوع الخطير جدا كعقيده الجهاد. واعلموا ايها الناس ان اخوف ما يخاف المشركون والامم الاجنبيه هي عقيده الجهاد عند المسلم. لان عقيده الجهاد بتقول لك انت لما تموت رايح فين؟ في الجنه. بيقول لك ان انت بايع نفسك لله. هذا الصحابي في يده بضع تمرات ويقول يا رسول الله يعني اللي بيني وبين الجنه ان ادخل هذه المعركه فاقتل بس كده؟ قال نعم. فالقى التمرات التي كانت في يده وقد مدة طويلة اول ما لسه هقعد عشان التمرات اكلها لسه بدري هقعد المسافة دي كلها لغاية ما اروح الجنة. عقيدة الجهاد بتخوف الامم الكافرة والمجرمة برغم ان احنا فين؟ في اضعف الحالات. شوف المسلمون عاملين حالة رعب للامم الاخرى برغم انهم لا حول لهم ولا قوة الان. انظروا الى ما يحدث في اسرائيل الان، انظروا الى الانتفاضة التي قالوا عليها من بعض الموحدين اذلت اعناقهم برغم انهم عزل لا يملكون شيئا، ولكن الله هو الناصر عز وجل. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. انظروا الى جاذبه روسيا واسلحتها ورادارها واجهزتها الحديثه وتكنولوجيتها الى اخره، وانظروا الى المقاتلين في افغانستان بعد عده سنوات ان هذا مروس الذين قتلوا شهداء عند الله في الجنه باذن الله. فعقيده الجهاد عقيده بتخوف جدا. كل ابليس عايش ممشي، ابليس عايش ممشي من المنظرين على يوم الوقت المعلوم. ناس كل القاده دول بتوع الاجانب وقاعد معاهم بيقول لهم اوعوا تسيبوا المسلمين يبقى لهم قوه،
اوعوا تسيبوا الموحدين يبقى لهم قوه، اوعوا تسيبوا يفهموا في ان في حاجه اسمها جهاد، خليكم اوعوا ان جنح السد في الزحلقه وقفوا عند جنب. لا يا حبيبي، اخر مرحله من حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي ابتدار العالم بالقتال، بس بشرط تعدوا لذلك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. يبقى ابتداء العالم بالقتال، مش نستنى لغايه لما نبقى دفاعي، لا، ابتداء العالم. لكن كيف يكون الابتداء؟ وبعدين ايه ده تقاتلونهم او يسلمون؟ احفظ معايا وخليك منتبه لان الموضوع جد خطير. يعني ايه ده تقاتلونهم او يسلمون؟ او يسلمون يعني بحد السيف يا تسلم يا طرقتك؟ ما هي الايه معناها كده. طب عايزين نفهم يعني كم انتشر بحد السيف؟ طب يعني ايه الايه فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. تهن يعني من الاهانه ومن الهون، ما تتعرضش نفسك للاهانه وللهون وتاخذ المرحله الاقل وانت اعلى منهم في القوه في الاسباب. ولا فلا تهنوا في سوره القتال في سوره محمد عليه الصلاه والسلام في اخره فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. تقول ده انت عارف السلم ده الكلام ده لو كنت ضعيف زي دلوقتي موكوس زي الان ماشي اي حدث خلصك منهم الا انت تاخذ منهم كفار. انما في عهد لما يكون في امه اسلاميه كاخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام قال له فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. انتوا اعلى منه، تدعوا الى السلم ازاي؟ ده انت لابد ان تنشر هذا الدين في كل ارض الله. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم خصوصا ايه؟ وانتم الاعلون. انت اقوى منهم، ده انت ساكت ليه؟ مفيش حاجه اسمها قاطعه ولا حروف جغرافيه، انت عايز سلم. كل هذا يناقض دين الله، لان هذا الدين انزله الله صاحب الارض لتحكم بها الارض من اولها الى اخرها. وده هيحصل هيحصل، ما تبقوش نايمين تقول ان عايز السلم استقاموا لكم فاستقيموا. ايوه في حاله الضعف مراحل، جهاد مرحلي زي اللي احنا فيه الان، ضعف رهيب جدا. لما ننزل في امه اسلاميه وتاخذ الامور من بدايتها من اعداد الرجال، اعداد الدوله، اعداد القوه الى اخره، هتبدا للمرحله الاخيره التي انتهت بها حياه النبي صلى الله عليه وسلم. خصوصا والله معكم تبقى ضربت وتعورت ولن يتركم اعمالكم، مش هيضيع منك صعب انت تعبت ولا فلوس دفعتها في سبيل الله ولن يتركم اعمالكم. طب اذا تقاتلونهم او يسلمون، وايه الايه 39 من سوره الانفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. شوف الكلام، يعني مش حاجه اسمها كده لازم تقاتلهم على طول. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ابدا من اللي جنبك فاللي جنبك فاللي جنبك وهكذا. مش قتال فردي، مش تبدا تقاتل دارك في الوطن، لا، في بلاد عاشية القتال على مستوى الامه الاسلاميه. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ابدا في الاقرب فالاقرب، خدهم واحده واحده كده. وليجدوا فيكم غلظه، عشان يفوق ويصحى من النوم اللي هو فيه. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. هي دي اخر مرحله من حياه النبي عليه الصلاه والسلام. امال ايه بقى الاسباب في الدين؟ يبقى ايات الامر بالقتال كثيره. الايه 29 اللي خاصه باهل الكتاب يقول تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله. هتقول لي اهل الكتاب يؤمنوا بالله، اقول لك اصبر عليا بس. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. هتقول لي اهل الكتاب يؤمنون باليوم الاخر، اقول لك اصبر خلي بالك. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. خلي بالك من بقى من اهل الكتاب، من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. دي الايه 29 من سوره التوبه. هذا حكم من؟ حكم الذي خلق الارض والسماوات العلى. اللي عايز يكفر يكفر براحته خالص، هو ده حكم الله. تقاتل اهل الكتاب، خلي بالك. شوف حاجه اسمها سوء تعلم الا لما يكون ضعيف دلوقتي. انما اللي موجود معاك نفس البلد دول لهم عقد الذمه، بس حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. مش بس يعطوا الجزيه، لا، عن يد ثلاثه وهم صاغرون. ثلاث شروط يعطوا الجزيه دي، عن يمي الاثنين الثالثه وهم صاغرون. كل دي معاني ضخمه اتصور اني مش هقدر اشرحها النهارده، معلش. الاسبوع المقبل الموضوع خطير جدا، وفي بقى تعرف يعني ايه الجزيه والماله شريعه، ولتعلم رحمه الله ومغفره الله عز وجل. فكل ده ليه؟ ليه بقى قاتلوا كمان اليهود والنصارى؟ لا يؤمنون بالله؟ فهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الى ان قال من الذين اوتوا الكتاب. فهل اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله؟ انا بسال، في حد عارف؟ هل يؤمنون بالله؟ ها؟ ما لهم قالك ده الكتاب ده من الله. اسمع بقى، من الله عندنا احنا كمسلمين؟ الله ده مين؟ ها؟ رب العزة. الواحد لاحق ايه ثاني؟ ايوه الخالق. بقى هي دي كيف لو كنت عارفين المعلومة دي؟ الله عندنا حط بين قوسين الاسماء الحسنى هو ده الله سبحانه وتعالى. الله يعني ايه؟ عندنا مسلمين كده من بنيها بقى العزيز والمهيمن والجبار والرحمن. خد بقى الاسماء الحسنى بتنس من هو لك اللي عرفته اللي ما عرفتوش. يعني ايه الله؟ يعني ايه الله؟ الكلمه دي معناها ايه؟ اوعى تحلل النبوي. لانها بالانجليزي برضه ايه اللي يقول ايه الله برضه كده. ما تحللش لفظ الجلاله. اما الله يعني ايه؟ يعني اسماء الحسنى. هو الله من بقى؟ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك الى اخره الى اخره. وبعدين هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى ايه الله يعني ايه؟ يعني اسماء الحسنى. هل هم يؤمنون بالاسماء الحسنى؟ يبقى إذا يؤمنون بالله يبقى لا يؤمنون بالله. إيمانهم بالله شكلا بس ليس إيمانا حقيقيا خالصا كما يرضي ربنا عز وجل. ولذا قال خاطر الذين لا يؤمنون بالله. الله بتاعنا لا بأسماء الحب. إنما الله بتاعهم بزعمهم هم ده بقى ولد الله. ألا إنهم من السر لا يقولون إيه؟ ولد الله. وربنا بيولدش. الذين قالوا اتخذ الله ولدا هذا اكبر شتم وسد لله. ابن مسعود قال في الحروب والقتال لا ترحموهم لا فقد سبوا الله. قال اتخذ الله ولدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتوا الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذا قالوا اتخذ الله ولدا شتموا الله وسبوا الله. إذا لا يؤمنون بالله لأن الله بتاعهم بيولد. أو في عقيدة الكاثوليك لهم اعتقاد أنهم كانوا الثلاثة. في الأرثوذكس هنا لا الله هو المسيح والأقاليم الثلاثة إلى منتهى ذات الفرق. إذا هم لا يؤمنون بالله. طب اليوم الآخر؟ اليوم الآخر بتاعنا إحنا كمسلمين معناه إيه؟ معناه ايه اليوم الاخر بتاعنا؟ تبعت بجسمك ولا بروحك بس؟ بجسمك بكلك زي ما انت كده. بس في خلق جديد بقى الجلد بقى تخين قوي. خلايا العصبيه اضعف 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 اللي انت فيه الان. خلي بالك هو التحمل النعيم اضعف ما انت فيه الان. هو التحمل العذاب اضعف ما انت فيه الان. لانك ما تقدرش تتعامل زي انت حاجه خبطه كده في الدنيا تخليك اغمى عليك. امال بقى انت مش زي ايه؟ لا يموتوا فيها؟ ولا حد يجي خلق ده هو نفس الجسم ولكن ده يقول لك الجلد تخنت مترين لان النار قدينا 70 مره والنكوة لو لقت جلدك بالخياط على طول اللحم على طول تخليه بتاع بياض كده وبتاع اما الجلد قلنا ده 70 ده قدينا اذا اتعمل قال لك الجلد كنت تقله بقى متر مترين الى ما شاء الله هتسام تتحمل العذاب. اذا عقيدتنا في اليوم الاخر انها نبعث سنة ايه الى اخر عقيدة في اليوم الاخر في القرآن. هل هم يعتقدون بذلك؟ اليوم الاخر عندهم عمليه نفساويه عمليه روحانيه يقول لك ربنا بيلم زرقاته بقى والمخلص عندهم خلاص اللي دخل تبع المخلص ربنا ما دخلش من عايزه خلاص المخلص على الله او هو الله عندهم هذا عقيدته. لذلك قال الحق ما فيش مداهنه هنا ولا مبالغه على حساب دين الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الا من لا يحرمون اللي عندهم في كتبهم اللي اتحرفوا لان الكتب اللي عندهم اصلا من عند الله سبحانه وتعالى لها اصلا هي من عند الله اتحرفت ومع ذلك فيها محرمات كثيره الان هم احلوها وفيها حرام كثير اللي من ايديهم الان الان هم احلوه فانا لله وانا اليه راجعون. لا يحرمون ما حرم الله ورسوله او ما حرم الله ورسوله فين؟ في الاسلام. ولا يدينون دين الحق دين الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدهم شهرون. ما هي الجزيه؟ اتقولون ما هي الجزيه؟ جزاء يجزي هو ده الفعل يعني حاجه جزاء لحاجه. طب جزاء لايه؟ الذمي من الذين اوتوا الكتاب ان دخل في ذمه المسلمين فهو يتعرض لحمايه المسلمين. لا بيشترك في الجيش لا بيشترك في تبريع السلاح لا بيعمل اي حاجه مثلا هو حامل في خيار بلاد المسلمين. ده نوع ايه؟ مقابل. مقابل اسمه الجزء. كل ده كلام انا حرفت عليه مؤقتا انها ما جاش في القران. كان ده بيقول في الكتب قال يعني بدافع الاسلام العرب يعني الحبه كده يعطي الجزء بدل سوق بدا يعني ده يعني يشتم الله وانت تاخد له شويه فلوس شو ما بيقولوا كده اللهم قال اتخذ الله ولدا والسكينه كبيره هنقول له هات فلوس خلاص انت هنا لا افهم بس افهم الموضوع موضوع خطير جدا لذلك انا مصر على تكميل شرع عقيده الجهاد لان ده موضوع خطير في جاي لك تطلع تذبح تذبح فيه ولا تذبح في المسلمين ده الموضوع خطير جدا الجهاد الان بقى كده اهو تعلم الدين والعمل بما اعلم والدعوه الى الله خصوصا في مجال عدد الاوثان اللي عند المعارض دول ابدا بدين خلص الجهاد العباد من هذا الشر المستطير اللي هم فاكرين الخير هو شر المستطير لا يتصورونه خيرا فاكرين ان اللي عند الحسين دول هم راحوا ماذا بيحصل خلاص هم وصلوا بقى كده وصلوا الى القمه ويكبروا هو شر المستطير لا عارفين انه غلط لما بتعملوا اللي هو خير يبقى شر المستطير خلصوا الجهاد العباد من هذا الشر المستطير وبعد شو ربنا هيعمل ايه المسلم انت قاعد ناي ومش همك شايف اللي بيشكوا كلكم او اكثركم سيدنا انا الواحد اتكلم في الحكايه دي لدرجه ان الناس بقت تقول ايه وانا انا خايف ولا اصعب يا ريت اخر واحد يتقطع من غير حته في سبيل الله هذا قمه المنى انما الناس تقول لك الكلام بتاع فوزي لا اله الا الله ده كلام كل الرجال واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواتره هي اللي بتقول انا مال انا انما عشان انت اللي بتقولش بقى كان كان بتاع مين بس المنطقه هنا بقى بتاع فلان اللي هو انا ده الكلام ده الفها ده ما دي خطه من الشيطان لانك انت خذلت عقيده التوحيد وعايز ربنا يقول لي حكام يا اخي ده ده على رأي مش عارف ايه فإن لله وإن لله إليه راجعون لازم الأول تطهر البيان العباد من عقيدة ابو جهل لما واحد زي ما النبي بيدعي عليه الصلاة والسلام ما كانش في دولة مسلمة الدولة المسلمة تيجي امتى ونظام الإنسان لما تخلص القاعدة تجعلها موحدة عند إذن سيقولون يا واحد فيستجيب الواحد عز وجل انما يعني نسبة قليلة جدا التي توحد الله لان اغلبية البست ايمانها بهم سيدنا لله وانا اليه راجعون ايه بقى حكاية الزمة والجزية دي الزمة دي شوية فلوس التسليحات الفقهية ان شاء الله ربنا ادم بعد ستة صف والرد على المستشفين زي ما قلنا تسليم الموضوع لكن الزمة دي قلنا من جزا يجزي جزاء ايه الجزية بقى الاول حاجة وتروح لأهل الكتاب تروح لأهل الكتاب تقول لهم بنقلكم ايه نحن مسلمون وندعو الى توحيد الله مش عاجبهم تقول الاسلام يقول كذا وكذا وكذا وتحسن عرض هذا الدين بلغتهم وبالتكرار مره واثنين وعشره وعشرين طالما ان عندهم اذن صاغيه لا تبادل ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن والذوق والقياس خالص مش عاجبهم قولوا طب اسمع بقى يبقى تجيب الجزيه وتدخل في ذمه المسلمين يعني نظام الحكم في العبد هيبقى لمين لله حكم اسلامي انما انت خليت في معابدك كما انت بشروط معينه عودوا الى معاهده عمر رضي الله عنه عندما فتح القدس وانت تعرف عليه تفسير الآية الخليفه الراشد البطل العملاق شوف عمل ايه معهم واقرأ هذه المعاهده والتي تلقاها المسلمون بالقبول لانه فهم هذه الايه يبقى الجزية معنا ايه لانه مش هيشتري في القتال انت حدثت عنه انت تخرج المال لسنة بايه على عليك جزية انت واحد عليك جزية هم عليك ايه زكاة يوم عليه الزكاة انت هتجبره على الزكاة ولا ايه هو لم يوحد هم عليه الزكاة لما انت عليك زكاة هو عليه ماذا عليه الجزية كل كان لحنها جميل لكن ما جاش في القرآن خلي بالك بس خليك معايا يعني كل كان بالعلام طبعا بقولك حلو خير خير انما لا ايه حكايه عن يادن دي لو كان ده الكلام ده صح كنت انا اقول له طب ما كانش قال عن يادن هم صغرون يا دوب لسه على روح ملك انما يادن هم صغرون الذل والصغر ليعلموا انهم مهانون وان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين لازم يعرف دول ويفكر كده بروقه شو الاسلام ده بيقول ايه والمسلمين بيعملوا ايه هل المسلمين عايزين دنيا لم يخطئون في سبيل الله لم يسعون اموالا في سبيل الله مش عايزين دنيا هو هيفكر بايه برواقه بس لازم يكون عن يد وهم لو اديت له العزه معناها مش هيفكر بل هيفكر يقلب عليك ازاي لما لازم تذله لان هو لو اتحكم فيك يا ستار من اللي هيعمله فيه برضه الغير ده عايز اعرف الحكمه عايزين نعرف الحكمه برضه ان شاء الله بعد كده الشاب قلنا هنعرف بعد التفاصيل الجزء انما الحكمه ايه اقرا الايه اقرا الايه هو انت تنكش الآية من السياسة ترى لحدها ولا ترى الأبناء اللي بعدها بالآية 29 من سورة التوبة طب الآية 30 بتقول ايه اللي وراها ايه محدش حافظ ها بالآية 29 من سورة التوبة قاتلوا الذين وقاتلوا اليهود نعم وقاتلوا النصارى نعم الى قوله تعالى ايه؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم. يبقى يقول اليهود انا غزوان ابن الله ده شتم الله ولا لا؟ خلي بالك يبقى الجزء عن يد العنصر هون عشان هم عملوا ايه؟ كان التفصيل الاول اللي وراه ما تطلعش الاول الاسلام ما تعيش كل اصل وفصل وتدافع عن الاسلام، لا هو الاسلام كده. وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي عاد يؤمن اللي مش عاد يكفر، وجزاء هنا وهناك، امال ايه؟ خد القران زي ما جاي، ما تجاملش على جامل على حساب جيبك انت، مش على حساب كتاب الله. الايه اللي وراها بتقول ايه؟ اهم قالوا اليهود قالوا عزاب ابن الله، اذا هم شتموا الله. والنصارى قالت المسيح ابن الله، اذا هم سبوا الله وشتموا الله. اذا وبعدين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الى اخره، اتخذوهم مشرعين من دون الله، شتموا الله وجاءوا في المنهج فاخذوا منهجهم من الاحبار والرهبان وجعلوا المسيح ندا لله الى اخره. اذا جعلهم اربابا من دون الله يعني مشرعين من دون الله. اذا شفت السبب ده عن يد عن صغيران ها؟ مش تقعد بقى تتخاذل كده وخايف احكي لك ده بعيد بالاسلام، لا يا اخويا بلغ الاسلام زي ما هو وما لسه يعرف، بلغ ما انزل اليك من ايه؟ من رب وهذه رحمته من الله سبحانه وتعالى. يبقى هم عملوا فيك وبعدين لما تنتصر عليهم تعمل ايه؟ لما تدبح ابدا حتى اذا اسخنتهم تعمل ايه؟ الاصل بس الاصل على طول، لان خد يقوم يوم يطلع. يبقى انت لا انقذت رقبتك، لا هيك انت لو وقعت في ايده لا اذا عثرت يبقى عشان يموتك بالعذاب وبالصبر يعني يقتل بقى ويصحبك الى اخره عشان يتشاف جميلك. انما الاسلام يقول لك اوعى اوعى تمثل بجسد انسان، اوعى تغدر، ما تغربش في الوجه. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واخلاق الاسلام عجيبه جدا في موضوع القتال، انهم صبوا الله وشتموا الله وابتعدوا عن منهج الله فربنا قال حتى يقتل جزاك عن يد وهم فهو ده تشريع الله، مش عايز انت تقل ده في الاصل الحكمه موجوده فين؟ في هذا السبب. وبعد ذلك قل ما شئت ان تقول من ناحيه ان الجزيه احد يدفع زكاه من يدفع كذا هم بيدفعوا ايه؟ جزيه. الرهبان ما بيدفعوش جزيه، خادمه ما بيدفعوش جزيه، هناك تفصيلات عديده لكن اكثر الناس لا يعلمون. حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. طب غير اهل الكتاب المجوس سيدنا عمر قال معاهم ايه؟ برضو حاجة حلوة ايه اهل الكتاب، لان في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا لهم سنة اهل الكتاب. يعني الاول دعوة الى ماذا؟ الاسلام، ودعوة يعني مش العافية لا تتكلم على طلعتك، لا الحجة والبيان. وبعدين الاثنين ايه؟ هو مش قادر بعد الحجة مش عايز برضه. نمرة اثنين الجزية، نمرة ثلاثة القتال، الابل في القتال. ودي حديث طويلة ان شاء الله نتعرض لها في الاسبوع المقبل باذن الله تعالى. اللي عايز اقوله بقى في الاخر هذا الدرس الايه بتاع سوره البقره ما لحقتش برضه اقولها، ليه لا اكراه في الدين. عارفين دي يعني ايه؟ كل الناس يقولون لك لا اكراه في الدين، اما اذا ان تابوا واقاموا الصلاه وادوا الزكاه فخلوا سبيلهم مش يبقى لا اكراه برضه؟ طب ما انت وفق بين الايتين، توفق بينهم ازاي؟ يبقى لازم نفهم يعني ايه لا اكراه في الدين. لا اكراه في الدين دي الايه دي ولا كم من سوره البقره؟ 256 قال لها ايه؟ الكرسي ده الايه 255. طب ايه الكرسي ده كم جملة؟ 10 جمل كلها تتحدث عن ماذا؟ عن عقيدة التوحيد. بالله اللي يفهم ايه الكرسي دي يكفر تاني او يشهد بالله تاني؟ اللي يفكر بس في ايه الكرسي هي سيدة ايه القرآن، مش ممكن يشرك ولا يكفر بعدها الا معاند. فبعد ان ذكر الله تفسير التوحيد في ايه الكرسي قال لا اكراه في الدين، يقرر حقيقة عز وجل. يقولون ايه؟ يا عبادي يا موحدين ما تفتكرش ان انت هتقهر واحد على الدين. لماذا؟ لان الاكراه ده معنى، طب يعني الاكراه معناه ايه؟ يبقى الدواء مر واكرهك عليه، يعني اكرهك على شيء يكرهه قلبك، هو ده معنى الاكراه. بالله اللي يفهم ايه الكرسي اذا لسه حيطلع الاسلام؟ اللي يفهم ايه الكرسي ويتدبر ما جاء فيه لسه حيطلع الاسلام؟ اذا لو فهم ايه الكرسي واستمع اليها وفهمها مش هيحتاج لإكراه في الدين. قال لي أنا الآية خلي بالك الآية مربوطة بالآية اللي قبلها، بقول له لا إكراه في الدين. خلي بالك بس الآية بعد آية الكرسي يعني هيفهم التوحيد من العشر جمل الموجودة في آية الكرسي. بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقرر حقيقة يقول هذا الدين، اسمع بقى كويس، هذا الدين دين الحكمة